أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في روايات الترجيح، وهي الروايات التي تتضمن ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بحسب مزية امتاز بها عليه. هناك مرجحات متعددة مطروحة على بساط البحث في المقابلة، ولا بد من الحديث أولا عن مقتضى القاعدة في باب الترجيح. نحن كما رأيتم انتهينا في القاعدة الأولية إلى أن الحجة من الخبرين هو الخبر الموثوق بالوثوق النووي، فإن كانت المزية في أحد الخبرين المتنافيين بالغة درجة توجب الوثوق بأحد الخبرين على حساب الآخر، فهذا يعني خروج الآخر عن دليل الحجية بحيث لا يشمله، فيكون الترجيح هنا في الحقيقة من باب السالبة بالدفاع الموضوع، إذا الطرف الآخر ليس موضوعا لدليل الحجية. وأما إذا لم يكن هذا الترجيح بالغا درجة تستوجب الوثوق بهذا الحديث مع انعدامه في درجته في الحديث الآخر، بل كان مجرد مزية مرجحة بدرجة من درجات الترجيح ولو لم تعارضها مزية أخرى في مقابلها، فما لم ترتقي إلى درجة الوثوق بأحدهما على حساب الآخر فالحديث على مستوى القاعدة لن يدخل ميقات الحجية، ولا معنى للحديث عن الوثوق بهما مع كونهما متنافيين كما هو واضح. من هنا فإن البحث في المرجحات المنصوصة في الروايات كالترجيح بالشهرة وموافقة الكتاب بمخالفة العامة بالأعدلية والأورعية إلى ما هنالك، إن تم دليل عليه وكان هذا الدليل موثوقا على مستوى السند تاما على مستوى الدلالة، فهو لا يخلو من كونه إما مدخلا أحد الدليلين في ميقات دليل الحجية. وقد يقال إن الترجيح بالشهرة كذلك، إذ جعل في مقابل ما اشتهر بين أصحابك الشاذ النادر. ما يساوق الوثوق بالمشتهر فهو على القاعدة. وإن كان المرجح كذلك، أي وارد في دليل موثوق سندا تام من دلالته، ولم يكن المرجح المذكور فيه يستوجب الوثوق بهذا المعنى، فيكون تعبدا من الشارع يمثل توسعة تعبدية لدليل الحجية. هذا الأمر في ميقاته الصحيح. وكذا الكلام في المرجحات غير المنصوصة التي مال الشيخ الأعظم إلى الترجيح بها، فإن المرجحات غير المنصوصة إن بلغت حدا أوجبت الوثوق بأحد الدليلين فقد بات حجة على القاعدة، وإن لم تبلغ ذاك فلا قيمة لها، إذ لا تعبد بحسب الفرض، فإن عدم المنصوصية يساوي عدم تعبد. هذه خلاصة القاعدة. وهذا الكلام يا إخواني لا يفرق فيه كثيرا بينما ذهبنا إليه من التساقط، أو ما ذهب إليه بعض المحققين من التوقف. نعم، من ذهب إلى أن الحجة هو خصوص خبر الثقة ولو لم يوجب الوثوق الفعلي، كما هو نظر السيد الخوئي رحمة الله عليه ونظر قليل من محققين وعلمائنا بهذه الحدية. فحينئذ لا نستطيع الترجيح إلا بالتعبد، لأن المفروض أن الخبرين المتعارضين كل خبر منهما خبر ثقة، فهو مقتضي للحجية في نفسه. فننتهي إلى التوقف أو التساقط على القاعدة. فإن اشتهر أحدهما دون الآخر، أو وافق الكتاب دون الآخر، أو خالف العامة دون الآخر، ودل دليل على الترجيح بذلك، لأن الترجيحات الظنية لا قيمة لها هنا، الموضوعية لوثاقة المخبر هنا على هذا المبنى، فمن باب التعبد نأخذ بالمرجحة لا أكثر. هذا مدخل ضروري في المقام للتركيز على ثوابت البحث. بعد هذا وجدنا المحققين متعددي المشارب في المقام، فبعضهم جزع الروايات بحسب المرجحات وعنون البحث بحسب الترجيح، يعني ترجيح بالشهرة، ترجيح بموافقة الكتاب، وهذا ما يفقدنا في العادة يا إخوان الحديث المستقل عن فقه الروايات. من هنا نبدأ عادة كما ترون في الفقه والأصول في الموارد المنصوصة أن نفتح البحث بالحديث عن فقه الأدلة في البداية، ثم بعد ذلك ندخل إلى البحوث العلمية المرتبطة بهذه الوثائق، يعني دراسة وثائقية في البداية، ثم بعد ذلك ننتقل منها إلى البحث الصناعي العلمي. وهذا فائدته أننا نتعرض لعلم الحديث قبل التعرض لعلم الفقه وعلم الأصول، وهذا مهم، إذ السياق قد يعطي معنى في بعض الحالات يفقده الباحث إذا ما قطع وجزأ الروايات بحسب الموضوع، وسننتهي إلى نفس النتيجة في الأخير على كل حال، يعني إلى البحث الموضوعي. تعددت وتكثرت الروايات في المقال، حدود 10 إلى 12 رواية في باب الترجيحات، لكن سيتضح أن المهم منها 3. رواية عمر بن حنظلة، ورواية القطب الراوندي، ورواية أو مرفوعة زهر. ونحن سنذكر جميع هذه الروايات يا إخوة لنرى، والمنهج في الحديث أن نتحدث عن كل رواية سندا ودلالتها، ونسجل في آخر كل حديث في رواية المتحصل منها بحسب فقهها، بماذا عن الإشكالات الصناعية. الإشكالات الصناعية تأتي في البحث الصناعي. جيد، الرواية الأولى في هذا الباب هي رواية أو مقبولة أو موثقة عمر بن حنظلة. جيد، خطأ هذا التعبير في الصحيح، هي قال إنها صحيح وهو خطأ. محمد بن يعقوب، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول، جزء 27 من الرسائل، صفحة 106. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، يعني ابن أبي الخطاب القمي، عن محمد بن عيسى يعني ابن عبيد اليقطيني، عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. الرواية طويلة، الحديث يقع في الرواية سندا ودلالة. المقام الأول في السند، هذا السند اختلفت تعبيرات المحققين حوله، فمنهم من عبر عنها بالمقبولة، وهذا كلام المشهور، ومنهم من عبر عنها بالموثقة، ومنهم من عبر عنها بالصحيحة، ومنهم من عبر عنها بالضعيفة. جيد، طبعا باستثناء المصطلح الأول، المصطلحات الباقية متنافية بطبيعة الحال، موثقة يعني مش صحيحة، صحيحة يعني مش موثقة، لكن المصطلح الأول مع بقية المصطلحات لا يوجد تنافي بينها، إذ يمكن أن تكون مقبولة وهي من حيث الرجال ضعيفة، لأن فيها ضعيف أو أكثر أو مجهول الحال، يمكن أن تكون موثقة ومقبولة، صحيحة ومقبولة، ويمكن أن تكون صحيحة وغير مقبولة، معرض عنها. إذ المراد بالمقبولة ما تلقاه الأصحاب بالقبول في مقام العمل، فهي في الحقيقة عند من يبني على جبر السند الضعيف بعمل الأصحاب، إن تحققت الصغرى وواقعا كانت مقبولة عند المتقدمين لا أن هذا شاع بين المتأخرين، فإنه يمكن حينئذ الأخذ بالرواية من جهة تقبلها، لكن الصحيح أنه يمكن التشكيك في الصغرى وإن كنا نقبل الكبرى، إذ لم يحرز استناد. أكثر المتقدمين إلى هذه الرواية لأن في مضامينها روايات متعددة، ومجرد ذهابهم من حيث النتيجة إلى ما تضمنته هذه الرواية، ما دام يوجد غيرها مما تضمن ذلك فهو لا يعني أنهم قد استندوا إليها. وشهرة الاستناد إليها بعد الشيخ الطوسي لا تكاد تفيد في محل البحث، كما نقحنا ذلك في ذيول بحث حجية خبر الواحد من علم الأصول كما هو واضح. فالعمدة هو الحديث عن السند. السند يا إخواني هو عبارة عن هذا الطريق في كتاب الكافي وطريقان آخران عند الشيخين الطوسي والصدوق رضوان الله تعالى عليهم. أما هذا الطريق فلا كلام في أحد من الرجال أو لا ينبغي إلى حين الوصول إلى عمر بن حمص، إذ الكليني وابن يحيى وابن أبي الخطاب وابن عيسى وصفوان وداود بن الحسين ثقات، وإن وقع بعض الكلام في ابن عبيد لاستثناء ابن الوليد والصدوق لهم رجال نوادر الحكمة، فتوهم البعض ضعفه فعلق ابن نوح أبو العباس على كلام الصدوق وابن الوليد بالتصويب في كل ما استثنوا إلا في محمد بن عيسى بن العبيد، فقال فلا أدري ما رابه. أنا أستغرب في بعض المطبوعات ما رأيه، لا، فلا أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع. مع أن التأمل في عبارة الصدوق المنقولة في فهرست النجاشي يعطي أن الاستثناء ليس لتضعيف الرجل، بل من جهة ما يروي عن يونس بإسناد منقطع، وما استثنى محمد بن عيسى بن عبيد، ما استثنى كل مروياته، استثنى خصوص ما يروي عن يونس بإسناد منقطع، وهذا له علاقة بمباني علمية عند القوم. المهم أن ابن عيسى على ما هو التحقيق وعليه جمهور علمائنا الرجل ثقة عدل لا ريب ولا إشكال في هذا، خلاف المبنى العلمي أن الرواية بالوجادة بدون إجازة إذا علمنا أن هذا لفلان يجوز أو لا يجوز. المتهم فيه ابن عيسى أنه كان يروي كتب يونس بدون إجازة، خير إن شاء الله وهو يعلم على أحسنت جيد. مهم، المهم بالنسبة لداود بن الحصين أيضا يا إخواني، داود بن الحصين ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه فقط، وترجم له الشيخ الطوسي في الفهرست ولم يوثقه، لكنه صرح بأنه عاطفي، فإذا ضمننا كلام النجاشي بالتوثيق إلى كلام الشيخ بالوقف بات موثقا. لذلك من وسم الرواية بالصحيحة ربما كان وسمه لها بذلك غفلة عن توصيف الشيخ الطوسي لابن الحصين بالوقف، أو أراد من الصحة الاعتبار المعنى الأعام من الصحة بالمصطلح الدراسي، طبعا يوجد مبنى يا إخواني، لكن من وصفها بالصح لم يتشبث به. قد يتشبث لأجله بتسميتها صحيحة بإسقاط وصف الشيخ بالواقف له. لا، من جهة مبنى ذهب إليه السيد بحر العلوم وجماعة، وهو أن الشيخ النجاشي إذا وصف شخصا بالثقة بل وفي أرسطوطوس وسكت عن مذهبه فهي شهادة له بأنه إمامي اثنى عشري. ولذلك باتت طريقتهم أنه حيث لا يكون إماميا ينبهون على ذلك. نضم إلى هذا أقوائية كلام النجاشي من كلام الشيخ الطوسي، ولو كانت الشهادة شهادة عدمية عند النجاشي ووجودية عند الشيخ الطوسي. إذا انضم المبنيان إلى بعضهما أنتج إسقاط تهمة الوقف وعدم ثبوتها، فتكون الرواية من جهة داود بن الحصين صحيحة، لكن كلا المبنيين لا يصحان يا أخوان، فإن الفهرستين غير مخصصين بخصوص المصنفين من الإمامية الاثنى عشرية، بل صرح الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بعضهم تصريحا وبعضهم تلويحا أن الكتاب معقود للمصنفين من علمائنا وأصحابنا ومن صنف على طريقتنا. ولذلك أدخلوا كتب حفص بن غياث وابن عقدة زيد الجارودي وغيره وغيره، والكثير ممن هم جزما ليسوا من الإمامية لأنهم صنفوا عن أئمتنا وعلى طريقتنا. جيد. وأما المبنى الثاني فأيضا كذلك، نحن نسلم، انتبهوا لهالنكتة يا إخوان، أن الشيخ النجاشي أكثر تخصصا من الشيخ الطوسي في علم التاريخ والأنساب، ولكن هذا لا يقتضي أقوائيته في باب التجريح والتعديل، إذ اهتمامات الشيخ النجاشي جلها غير فقهي أو حديثي، هو على العكس تماما من الشيخ الطوسي. لذلك تخصصه في علم الأنساب أو علم التاريخ لا يلغي ولا يتفوق على تخصص الشيخ الطوسي في التجريح والتعديل، ولهذا كلام يطول لسنا بصدده فعلا. جيد. إذن داود بن الحسين موفق، ماشي، ولا خلاف في توفيقه. أما عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة لا تنصيص على توثيقه في شيء من كتب الرجال، من هنا لم يتعرض قديما لتوثيقه. ما حدث بالسيد الخوئي رضوان الله عليه إلى وصف الرواية بالضعيفة هنا وفي كتاب القضاء. وهذا ما أدخله في متاهة في بحث القضاء السلفي، إذ زعم رحمه الله أنه لا يوجد دليل يدل على القاضي المنصوب، على نصب القاضي لولاية القضاء سوى مقبولة عمر بن حنظلة. وأن مشهورة أبي خديجة أو صحيحته لا تدل على القاضي المنصوب في نظره، وإن كان هي تدل على كل حال، لكن البحث في محله مش هنا. المهم في البيت أن السيد الخوئي إنما لم يوثق لأنه لا يعتمد المباني الكلية في التوثيق التي يمكن على أساسها وأساس بعضها توثيق ابن حنظلة، وهو في نفس الوقت لم يجد توثيقا خاصا له، وهو في آن لا يقبل بمبنى أن عمل المشهور يجبر. وقد يضم إلى هذا النقاش الصغرى والآن في الذكر الذي ذكرته، فلم تتم الرواية عنده. في المقابل اكتفى أكثر الحكم المحققين بالتعبير عن الرواية بالمقبولة، مرسلين هذا إرسال المسلمات. وذهب الشهيد الصدر رحمه الله إلى توثيق عمر بن حنظلة هنا في بحثه الأصولي بحجة أن يزيد بن خليفة يروي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بوقت، فقال الإمام: إذن لا يكذب علينا. ثم قال: إن يزيد بن خليفة لا توثيق له في كتب الرجال، وإن كان بقيت السند لتلك الرواية رواية الوقت جيد، لكن يزيد بن خليفة ما له توثيق. وإذا لم يكن ليزيد بن خليفة توثيق فما المخرج؟ يقول: يزيد بن خليفة يروي عنه في تلك الرواية صفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة. وعلى هذا الأساس يصبح يزيد ثقة، والرواية تدل على توثيق الله الحمد لله. هذا الكلام مذكور في بعض كتب الرجال يا أخوان، كما في منتهى المقال لأبي علي الحائري، وفي التعليق على المنهج للاستغاباني تعليقة الوحيد البهبهاني، وانتشر بعد ذلك في تنقيح المقال وغيره. وهناك بحث عند بعض المحققين في دلالة الرواية، بعضهم قال الرواية تدل على العدم لا على الإثبات، إذن لا يكذب علينا. نحن في المورد لا مطلق الموارد ولا مطلق التوثيق، لكن الأمر الذي نريد أن نخطوه إلى الأمام خطوة هو أن هذا التطويل لا داعي له. إذ عمر بن حنظلة يروي عنه صفوان في موردين بسند صحيح مباشرة بدون توثيق يزيد بن خليفة وثاقة توثيق يزيد بن خليفة ورواية يزيد بن خليفة. فإذا بنينا على أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة كما هو الصحيح، فصفوان روى عنه بسند صحيح بلا شك ولا ريب، فتكون الرواية حينئذ صحيحة بمباشرة على مبنائي أنا الشخصي، حتى لو روى بالواسطة. وهنا في روايتنا يروي عنه بسند صحيح على الواسطة. جيد، هذا السند الأول. السند الثاني هو كلام الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني مخرج من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه، يعني إلى تتمة الكلام قال نحوه مش مثله، يعني في شوية اختلاف التعابير بسيطة. هذا أيضا سند جيد، إذا أسناد وطرق الشيخ الطوسي لابن محبوب صحيحة، وبقية السند نفس الشيء، نفس الكلام هو الكلام. ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، الكلام هو الكلام، إلا أنه قال: وخالف العامة فيؤخذ به. مهم اختلاف في تعبير صغير. إذا من حيث السند، أما الطبرسي رواها في الاحتجاج مرسلة، فمصدره أحد هذه الكتب، إما الكافي أو التهذيب أو الفطيم، مهم. المهم في القضية يا إخواني هو الحديث في دلالة الرواية. دلالة الرواية تعتمد على قراءتها أول مرة، ثم الحديث حول فقهها بعد ذلك، وهي واردة في الحكمين، يعني في القاضيين، وسوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.